الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين الدول المطلة على المحيط الهندي والتعاون مع المنظمات الإقليمية. طهران تؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني استهدف محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. وأشار الرئيس رئيسي خلال استقبال الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إلى القدرة الكبيرة للدول الأعضاء في هذه الرابطة، مشددا على التخطيط لتقارب أكبر بين أعضائها لزيادة توظيف هذه القدرات. وأشار رئيسي إلى عدد السكان الكبير في هذه المنطقة الجغرافية والقدرات الموجودة في هذه المنطقة، معتبرا التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية هو أولوية سياسة إيران الخارجية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. وقال كنعاني أنه لا يمكن للولايات المتحدة إجبار إيران على تقديم تنازلات أحادية الجانب بالترهيب والترويع والاستفزاز. وأضاف كنعاني أن واشنطن تتبنى سلوكا مخادعا وترسل رسائل لطهران، بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار وهي تريد العودة إلى الاتفاق النووي دون دفع ثمن هذه الخطوة. ولفت كنعاني إلى أن المشكلة تكمن في الازدواجية بالسياسة الأمريكية، فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن العدوان الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وقبل أيام تصدت الدفاعات السورية لعدوان جوي تم عبر 4 مقاتلات إسرائيلية استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. أعلن حزب المحافظين البريطاني اختيار وزير المالية الأسبق ريشي سوناك زعيما له بعد انسحاب وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت من السباق لصالحه وتعهدها بتقديم الدعم الكامل له. جاء ذلك بعدما نظمت لجنة نواب المحافظين انتخابات سريعة لزعامة الحزب إثر استقالة ليز تراس، وبعد أن انسحب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من السباق في وقت متأخر يوم أمس، تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت. وبذلك يصبح سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصول آسيوية هندية، ومن المتوقع أن يعينه الملك تشارلز الثالث رسميا في هذا المنصب خلال أيام. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضها زعم روسيا حول استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة، محذرة موسكو من استخدامها لذرائع لتصعيد النزاع. من جهته أكد قائد قوة الحماية الإشعاعية البيولوجية بالجيش الروسي أن الاستفزاز الذي يحضر له نظام كييف قد تم استخدامه بالفعل في سوريا في إطار حرب المعلومات من قبل ما يسمى بالخوذ البيضاء. أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر بطلق ناري في الصدر بعد مشاركته في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم. وأشارت اللجنة في بيان أنه توفي إثر إصابة برصاصة أطلقتها قوات الانقلاب بعد مشاركته في التظاهرات اليومية. للمزيد من التفاصيل بشأن تطورات الأوضاع في السودان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم يهتفون لا للحكم العسكري ولا للتسوية بعد عام على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية حسبما يؤكد المتظاهرون الذين هتفوا بإسقاط النظام. ومنذ الصباح تجوب قوات الشرطة العاصمة وجسورها وأغلقت السلطات السودانية جسر المك نمر وسط انتشار أمني كثيف. وفي مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل هتف محتجون العسكر إلى الثكنات في إشارة لمطالبتهم بالحكم المدني. وفي منطقة شرق النيل شرق العاصمة الخرطوم تجمع حوالي 750 متظاهرا يهتفون ضد حكم العسكر وفق شاهد عيان. وكانت لجان المقاومة وهي مجموعات الأحياء التي تنظم التحركات المناهضة للانقلاب تدعو منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر إحياء للذكرى 58 لأول ثورة أطاحت النظام العسكري في السودان البلد الذي شهد تاريخه الانقلابات وحكم بشكل شبه مستمر من مجلس عسكري. ودعت السفارة الأمريكية في الخرطوم قوات الأمن إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في بيان نشر على تويتر، كما حثت المتظاهرين على المشاركة في التظاهرات بسلمية. ويتظاهر السودانيون المعادون للمجلس العسكري بشكل مستمر كل أسبوع منذ 21 أكتوبر من العام الفائت رغم مقتل نحو 117 شخصا وفقا لأطباء مؤيدين للديمقراطية.
سلم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي رسميا مهام رئاسة الوزراء لليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا. وتواجه ميلوني مهمة صعبة إذ تشهد إيطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على غرار الدول الأوروبية الأخرى وضعا اقتصاديا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم، كما سيتعين عليها حفظ وحدة ائتلافها الذي يضم رابطة ماتيو سالفيني اليمينية وحزب فورزا إيطاليا المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني. أخفق البرلمان اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي. وتشكلت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة. وقد حدد رئيس البرلمان نبيه بري جلسة جديدة الخميس القادم لانتخاب رئيس جديد قبل 4 أيام فقط من نهاية ولاية عون. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لبلدة تاجوع في بيت لحم بالضفة الغربية. وفي رام الله اختطفت قوة خاصة أسيرين محررين من قرية اللبنة الغربية، فيما منعت قوة الاحتلال المزارعين في مدينة سلفيت من الوصول إلى أراضيهم المعزولة خلف جدار الفصل العنصري لقطف ثمار الزيتون. وأما في القدس المحتلة فقد اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين الدول المطلة على المحيط الهندي والتعاون مع المنظمات الإقليمية. طهران تؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني استهدف محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: ليبيا وجدول الاجتماعات والتفاهمات. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الكرام عند أبرز أسباب استمرار الأزمات في ليبيا، في جانب من علاقات وتدخلات الدول الغربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا اللقاء عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-84. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعين الأكارم للتواصل والمساهمة والمشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب بالرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة وعلى رقمنا التالي 00983-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. ليبيا البلد الغني الذي يسيل لعاب الغرب إلى نفطه وموارد الطاقة فيه لا يزال يعيش بين كماشة الصراعات المسلحة والصراعات السياسية بين حكومتين تتلاعبان بمصير الشعب الليبي، حيث تستمر الأزمة السياسية قائمة بسبب تواجد حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتح باشاغا، وثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها. وفي أحدث التحركات لإنهاء هذه الأزمة عقد مؤخرا مؤتمرا بالمغرب ضم رئيسي مجلس النواب عقيل صالح والدولة خالد المشري، وفي الوقت الذي بحثت لجنة 13+13 مشكلة من مجلسي النواب والدولة في يناير عام 2021 في بوزنيقة المغربية ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية، فإن اللقاء بين عقيلة والمشري جاء لاستكمال تلك الخطوة وانتهى بالتأكيد على استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين بخصوص الملفات المتعلقة بالمناصب السيادية. المراقبون يرون أن بنود اتفاق المغرب لا يمكن أن يحل مشاكل هذا البلد لعدة أسباب، منها أنه تضمن تبديل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وهذا لا يزال صعب المنال بسبب تمتعه بدعم من كبريات الميليشيات المسلحة، ومن جهة أخرى استمرار تدخلات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأخيرة أكدت عبر مبعوثها وسفيرها لدى ليبيا ريشارد نورلاند على عدم تمكن باشاغا والدبيبة المتنافسين على السلطة على إدارة البلاد، ما يشكل ناقوس الخطر لليبيا من خطورة التدخل الأمريكي في هذا البلد، خصوصا وأن السفير الأمريكي أكد على أنه لا يستبعد فكرة فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة عندما يستدعي الأمر، وهذا يشكل تأكيدا ضمنيا على أن هذه الميليشيات تواصل عملياتها حاليا بدعم أمريكي لتشكل ورقة ضغط على الأطراف الليبية من جهة، ومن جهة ثانية لعدم حصول أي انقطاع في إنتاج النفط وتصديره، خصوصا في هذه الفترة التي تواجه أوروبا أزمة الطاقة بعد انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. نعم مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. ليبيا وجدول الاجتماعات والتفاهمات هو محور حديثنا، وسنسلط الضوء على أبرز أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، وكما أشرنا على علاقة هذا الأمر في تدخلات دول غربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد. وفي ظل هذه التحولات، هل أوروبا تعتبر لي أن ليبيا لا تزال ضمن مناطق نفوذها؟ وماذا مقصود السفير الأمريكي في ليبيا بإعلانه عدم استبعاد فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة؟ هل هذا يعني أن استمرار عمل هذه الميليشيات يأتي بضوء أخضر أمريكي في ليبيا؟ وعن الاتفاق بين عقيل صالح وخالد المشري في المغرب حيث تضمن عزل محافظ مصرف ليبيا، هل أن هذا الأمر سيساهم أو سيكون ميسر لهم في الوقت الحاضر في هذه الأزمة؟ ورفض الدبيبة التنحي عن السلطة، هل تعتقدون وهل هناك رؤية بأن تمسكه بالسلطة يأتي بدعم مغربي لإبقاء الأزمة مستمرة؟
أنتقل في هذه اللحظات إلى القاهرة لأستضيف الكاتب والمختص بالشأن الليبي الأستاذ عبد الستار حتيتا. أستاذ عبد الستار أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبتين، أهلا ومرحبا بكم وشكرا على هذا الحضور معنا وإتاحة الفرصة أستاذ عبد الستار. فيما يخص بالأزمة في ليبيا والأزمات لربما نسميها، ما هي أبرز أسباب استمرار هذه الأزمات في ليبيا أستاذ عبد الستار؟
أعتقد أن السبب الرئيسي هو الخلاف ما بين الشرق والغرب، وبالتحديد الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وروسيا وحلفائها. هذا الخلاف يعني يلقي بظلاله على الدولة الليبية وعلى المبعوثين الأمميين وعلى أفق الحل. لهذا السبب طالما استمر الخلاف ما بين الغرب والشرق حول الملف الليبي، فالملف الليبي من الصعب أن يصل إلى حلته. نعم.
هل هناك علاقة بين التدخلات الغربية وتعثر الحلول السياسية في هذا البلد؟
بالطبع هذا أكيد، هناك أطماع، يعني هناك نوع من التنافس، هناك دول تريد للدولة الليبية أن تستقر أولا ثم تبدأ في الاستثمار فيها سواء في قطاع النفط أو إعادة الإعمار أو غيرها. لكن بعد أن طالت الأزمة أصبح هناك دول غربية تستعجل مسألة الاستثمار في الدولة الليبية، وأعني طبعا بالدول الغربية كل الدول الموجودة في حلف الناتو بما فيها دولة تركيا الإسلامية. يعني كل هذه الدول تريد أن تتقاسم الثروات الليبية وتريد أن تحقق مكاسب حتى قبل استقرار ليبيا وحتى قبل أن ينهى الشعب الليبي في دولته وبثرواته. كل هذه الدول تتنافس لتوريد.
نعم أستاذ عبد الستار، تسمع صوتي؟
وإعادة بناء المطارات الكبرى وأشياء من هذا القبيل.
في ظل هذه التحولات، هل أن أوروبا لا زالت تعتبر أن ليبيا لا تزال ضمن مناطق نفوذها؟
بالطبع هناك إيطاليا وهناك تركيا وهناك فرنسا، هناك دول أوروبية كثيرة تحاول أن تستثمر في الأزمة الليبية، وهناك بعض الدول تعتقد أنها هي الأحق بليبيا. هناك صراع خفي ما بين إيطاليا وتركيا على سبيل المثال، صراع خفي ما بين إيطاليا وفرنسا. هذه الدول يعني
نعم،
وكانت تعتبر تركيا تعتبر ليبيا ولاية عثمانية. يعني هذه الدول الأوروبية تتنافس فيما بينها للاستحواذ على الفريسة الليبية وتتضافر وتتعاون معا إذا ما حاول أي طرف خارجي أن يتدخل مثل الروس أو غيره.
لأتساءل أيضا، السفير الأمريكي كان له حديث وأعلن بأنه عدم استبعاد فرض العقوبات على الميليشيات المسلحة. ماذا يقصد السفير الأمريكي من هذا القول؟ هل أن استمرار عمل هذه الميليشيات نستطيع القول أنه يأتي بضوء أخضر أمريكي؟
وفيما يتعلق بالميليشيات بغض النظر عن الموقف الأمريكي،
نعم،
المتحدة الأمريكية وتقول أنه ينبغي دمج الميليشيات في الجيش الليبي. وهناك نظرية أخرى مغايرة تتبناها الدولة المصرية وبعض الدول المعتدلة الأخرى، وتقول أنه ينبغي أن يكون من يلتحق بالجيش الليبي فرد نظامي ينطبق عليه الشروط الأمنية والشروط الطبية فيما يتعلق بالالتحاق بالقوات المسلحة. هاتان الوجهتان المتعارضتان من الأسباب في استمرار بقاء الميليشيات وفي استمراء حتى بقاء الميليشيات. يعني هناك بعض الدول تستفيد من وجود الميليشيات خاصة في شمال غرب ليبيا وتحاول أن تجعل هذه الميليشيات موجودة للضغط بها.
نعم. أستاذ عبد الستار. نعم، يبدو أننا نواجه خلل حقيقة مستمعينا الكرام في اتصالنا مع الأستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب والمختص بالشان الليبي من القاهرة. أتمنى أن يعود إلينا لنحدثه في إطار برنامجنا هذا، كما واضح أنه أشار إلى إطالة الأزمة في هذا البلد تأتي لصالح الدول الغربية وحلف الناتو، خاصة الدول المنضمة لحلف ناتو، للاستمرار في تقاسم الثروات في هذا البلد، وأنها مسألة صعبة أن نرى حلولا جادة تكون في هذه الأيام. لا أعرف هل انضم إلينا من جديد الأستاذ عبد الستار. عاد إلينا الأستاذ عبد الستار، أنا أعتذر لقطع الكلام، كنت تتحدث عن وجود الميليشيات التي وجودها للضغط على الأطراف المختلفة. نعم تفضلوا أستاذ عبد الستار، تسمعوني؟ نحن معك ونستمع إلى رأيك في هذا المجال.
الميليشيات ما زالت ورقة رابحة خاصة لدى الدول الغربية، على غير ما يظن البعض. يعني البعض يعتقد أن الدول الغربية تريد أن تفرض الديمقراطية والحكم المدني وأن تأتي بالاستقرار للشعب الليبي. كل هذا أنا أزعم أنه غير صحيح، وفقا لما رأيناه خلال السنوات الماضية. الأطراف الغربية تريد أن تستحوذ على الثروات وتبحث عن من يقدم لها هذه الثروات على طبق من ذهب، وأفضل كيان يمكن أن يقدم هذه الخدمة.
نعم. نعم. طيب لأصل إلى الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري في المغرب، حيث تضمن عزل محافظ مصرف ليبيا، هل أن هذا الأمر ميسر لهم في الوقت الحاضر؟
يعني يبدو أنه أمر صعب للغاية، صعب بتنفيذه بالنسبة لمجلس الدولة وبالنسبة لمجلس النواب. لماذا؟ لأن مجلس النواب ومجلس الدولة أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه على تنفيذ ما يذهبان إليه من قرارات، وأن كل منهما يبدو أنه يتبادل المصالح مع الطرف الآخر للاستمرار في الوجود بغض النظر عن الاستقرار السياسي أو عن الخلافات الأمنية والعسكرية وتعدد الحكومات وغيره. مجلس النواب يعلم تماما أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو خط أحمر بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية. المجلس الدولة الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في السيد خالد المشي رئيس المجلس يبدو أنه يعلم أيضا هذه الحقيقة، وما يقومان به من وجهة نظري هي مناورات ومحاولات للضغط من أجل تحقيق مكاسب بعيدا عن الاصطدام بدول كبرى تقوم بحماية محافظ الزمان.
نعم نعم أستاذ عبد الستار،
أن يصل إلى حلول وسط. نعم بعيدا طبعا على المصرف المركزي.
نعم أين ترى دور الأمم المتحدة في كل ما يجري على الساحة الليبية وإطالة هذه الفترة، حقيقة إطالة فترة الأزمات؟
نعم كما قلت في البداية، الأمم المتحدة تتجاذبها أطراف ذات مصالح متضاربة ومتعارضة، وعلى رأسها طبعا المصالح الغربية والمصالح الشرقية. روسيا لديها وجهة نظر، روسيا لديها برنامج معين الأفريقية خاصة في منطقة الوسط وفي منطقة غرب القارة الأفريقية، وفي الحقيقة حققت خلال الشهور الماضية ومنذ منتصف العام الماضي حققت الكثير من النجاحات إن صح القول في مالي وفي بوركينا فاسو أخيرا، بالتعاون مع بعض الأطراف الخفية يعني التي تعمل في القارة. وهذا طبعا لا يعجب لا فرنسا ولا إيطاليا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا يبدو الصراع في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة يبدو صراع محتدم وشديد حول الوجود في ليبيا، من حقه أن يتواجد في ليبيا. هناك شماعات أمريكية وشماعات غربية تتحدث عن قوات الفاغنر، رغم أن قوات الفاغنر الروسية عددها قليل في الدولة الليبية. يعني الخلافات بين الشرق والغرب تنعكس على قرارات الأمم المتحدة، على البعثة الأممية، وعلى ما يقوم به سيد باتيلي رئيس البعثة الأممية الجديد في الدولة الليبية. لهذا الأزمة يمكن أن نرى أنها ستستمر إلى مزيد من الوقت.
نعم. ولماذا يرفض الدبيبة التنحي عن السلطة؟ هل تعتقدون أنه بأن تمسكه بالسلطة يعني يأتي بدعم غربي لإبقاء الأزمة مستمرة؟
شوف، يعني إذا رجعت إلى ما كتب خاصة على يد البريطانيين والأمريكيين منذ عام 2011، ستجد أن هناك علاقة ملتبسة ما بين عائلة الدبيبة أو مجموعة الدبيبة، وهي مجموعة طبعا مالية قوية للغاية، ومجموعة الإخوان المسلمين. وكان هناك دائما تنافس بينها بين الطرفين وليس تعاون. لهذا السيد عبد الحميد الدبيبة يستعين أحيانا بجماعة الإخوان وأحيانا أخرى بجماعات ضغط مختلفة ويتجاوز جماعة الإخوان. لهذا يمكن أن ترى أن علاقته متذبذبة مع جماعة الإخوان، لكن علاقته راسخة وقوية مع ميليشيات أخرى. كل هذا يعتمد على الدعم المالي. منذ ما قبل عام 2011، وبالتالي يستمد السيد الدبيبة قوته من قدرته على الإنفاق المالي وعلى وضع المصرف المركزي المرتبط ببريطانيا، وضع المصرف المركزي تحت يديه، ويحقق الكثير من الطلبات من الرغبات. وهو في الحقيقة تمكن من تحقيق معادلات، يمكن رأينا نوع من التعديلات في المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا أرضى بعض الدول الإقليمية التي كانت تدعم خصمه المشير خليفة حفتر. نعم. يعني هناك ترتيبات قام بها السيد الدبيبة يمكن أن يعني تمدد له في البقاء في السلطة في الدولة الليبية. ما المانع من أن يستمر؟ يعني رجل يمتلك كل هذه القدرات وكل هذه الصلاحيات وكل هذه القدرة المالية، فليس أمامه أي عوارض لكي يخرج من السلطة، خاصة فيما يتعلق به التفاهمات التي جرت في الإقليم في الشهور الأخيرة.
نعم. لأتساءل أيضا عن دور الدول المجاورة لليبيا كمصر وكذلك الجزائر والمغرب، يعني كيف تنظر إلى دور هذه الدول في حلحلة الأزمة في هذا البلد؟
يعني أعتقد أن هناك دول مجاورة لليبيا، ومنها طبعا الدولة المصرية وبعض الدول العربية وحتى بعض الدول الأخرى في الإقليم.
نعم.
يعني هي في نهاية المطاف لا تريد أن تتصادم مع التوجه الأمريكي. يعني تحاول أن تتوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بما هو صالح للدولة الليبية، وأن فرض الاستقرار في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى عودة الشركات الأمريكية الكبرى للعمل، عودة الأوروبيين للعمل، وتعويض الخسائر، وتزويد امدادات النفط والغاز الليبي إلى أوروبا خاصة في ظل الأزمة المقبلة خلال فترة الشتاء. يعني معظم الدول المجاورة لليبيا ودول الإقليم معظمها لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا يحاول أن يصل معها إلى نوع من التفاهمات بما يحقق مصالحه، أو على الأقل يحافظ عليها بدلا من الدخول في صدامات. لا تنسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأوروبية وحلف الناتو يعتمدون بشكل كبير على الوجود التركي في الدولة الليبية، باعتبار أن تركيا عضو أصيل في حلف الناتو وعضو قوي في حلف الناتو. ولهذا الدول يعني باقي الدول خاصة الدول العربية تعلم هذه الحقيقة ولا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع حلف الناتو أو مع تركيا. لهذا تحاول أن تصل إلى مقاربات وإلى تفاهمات وأن تحافظ بقدر الإمكان على مصالحها الخاصة.
طيب، وفي سؤالي الأخير أستاذ عبد الستار، أين دور الشعب الليبي؟ هل له أي إرادة لحل مشاكل بلاده؟
يعني رأينا خلال السنوات الأخيرة خاصة العامين الأخيرين أنواع من الحركات الشعبية التي كانت تحاول إقصاء الأجسام السياسية كلها بما فيها حق. النواب ورئيس مجلس الدولة يعني كانت المطالب إقصاء كل هذه القيادات وتكليف قاضي رئيس المحكمة العليا بتولي السلطة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات والخروج من هذا المأزق أو هذا الكابوس. لكن للأسف الشديد تمكنت أطراف سياسية فاعلة من استقطاب بعض قيادات هذه الحركات الشعبية، وتمكنت من ترويضها في الحقيقة خلال الفترة الماضية. رأينا حراك 1/7/2022، ورأينا العام الماضي حراك شبابي آخر. كل هذه الحركات انطفأت سريعا بسبب الخلاف العميق ما بين القوى السياسية، وبسبب تكالب القوى هذه القوى السياسية على البقاء في السلطة، حتى لو قامت بتفكيك القوى الشعبية واستقطاب بعض القيادات الشعبية خاصة من فئة الشباب. يعني معظم التحركات الشعبية كان يقودها شباب، وظهرت سريعا وانطفأت سريعا بسبب بسبب السطوة المالية وسطوة النفوذ
نعم.
وإصرار كثير من الأجسام السياسية على الاستمرار بأي ثمن.
نعم الأستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب والمختص بالشأن الليبي كنت معنا من القاهرة، أشكر لك هذا الحضور معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي.
شكرا،
أهلا بكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنا أعتذر لكم اعتذاري الشديد نظرا لأننا قد واجهنا خللا في اتصالنا الهاتفي مع الأستاذ عبد الستار حتيتا وكان الصوت يصلنا بصعوبة، لكن كل الشكر والتحية له لأنه حضر معنا وساهم معنا في هذا البرنامج، وقد أشار إلى أهم الأسباب فيما يخص بمسألة الأزمة في ليبيا واستمرارها هي إطالة هذه الأزمة التي تأتي لصالح حقيقة بعض الأطراف من الدول الغربية ودول حلف الناتو، أشار بالاسم إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الصراع الخفي بين هذه الدول التي ترى أن ليبيا مكسبا مناسبا لها ولا زالت تريد الاستحواذ على هذه الفريسة، وأي طرف يأتي لحل النزاع يواجه حقيقة بالطريق المسدود لهذه الدول. لا يمكن التعويل طبعا كما أشار الأستاذ عبد الستار إلى على الأطراف والحركات الشعبية الليبية، لأنها كلها تكون مؤقتة ولا لا تستطيع خروج هذا البلد من الكابوس الموجود فيه، وكذلك الأمم المتحدة التي هي مرهونة حقيقة بالمصالح لبعض الدول الشرق والغرب في ليبيا، لربما تحقق بعض النجاحات في بعض الأوقات ولكنها لا تكون دائمية ولا تأتي بالفائدة حقيقة لهذا البلد. كل الخطوات التي يتم طرحها حاليا من الجانب الغربي والطرف الآخر الإخواني هو لصالح هذه الأطراف، وحتى وجود الميليشيات هذه هي تعد ورقة رابحة للدول الغربية، ونحن نرى أنه الأطراف الغربية تريد الاستحواذ على المقدرات الليبية خاصة ما تعيشه من أزمة في الطاقة نظرا للأزمة الروسية الأوكرانية. لينتقل إلى مستمعين الأكارم ومشاركاتهم معنا في هذا البرنامج، ألف تحية لك أبو محمد مهدي كما هو يكتبها لمقدم البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا كانت الاجتماعات والتفاهمات التي تعقد بين الفرقاء لا تلبي المصلحة العليا للشعب الليبي فلا جدوى منها، خاصة والتدخلات الإقليمية والدولية لا تزال هي المسيطرة على مجريات الأمور السياسية في ليبيا الجريحة. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، والتحية كل التحية للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أيضا بعث إلينا برسالة صوتية استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. إن طرابلس الغرب ستعود إلى العصر الحجري ولن تقوم لها قائمة، وأن القذافي ومتأمري الداخل هم المسؤولون عما جرى ويجري. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
يا حياك الله يا صبحي، وألف شكر وتحية لك على هذا المقطع الصوتي وهذه الرسالة البصمة الصوتية. تحية طيبة. محور ليبيا وجدوى التفاهمات. علي الموسوي من العراق يقول: وعلى خلفية هذا العنوان وظروف الأحداث الداخلية في إيران، لماذا لا يتحرك البرلمان الإيراني وكل في محافظته داخل إحدى الجامعات النظر في تلك المشاكل ويكون وسيطا للحلول باعتباره ممثل للشعب وإيجاد حلول؟ جاءت هذه فكرة لحبنا للشعب الإيراني. وشكرا جزيلا. أنا أشكرك يا عزيزي علي وبارك الله بك على تواصلك هذا. وهناك تحرك حقيقة من قبل البرلمان والجهات الحكومية المختلفة، كما أعلنها نائب رئيس الجمهورية السيد محمد مخبر، أعلن بأننا نستقبل كافة الاقتراحات لحلحلة المشاكل في البلد من الجهات المختلفة، مشاكل سياسية كانت إما أو مواقف مختلفة. على أي حال الأخت أم علي، مشكور جزيل الشكر الأخ الكريم عزيزي علي من العراق. أم علي من البحرين تكتب: في الواقع أن الأمور ستظل مضطربة في ليبيا وفي بعض الدول الإفريقية، لأن مشكلة الغرب هي نهب ثروات دول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي لجودة النفط خصوصا في ليبيا، وحاجة الغرب له مع دخول فصل الشتاء. فلا توقع هدوء الأوضاع هناك، وكل هدنة وتوافق مع الغرب أساسه سرقة الثروات لا غير. الترتيبات التشريعية والبرلمانية لن تتم خارج هذا النطاق، نطاق الهيمنة الغربية الأمريكية والفرنسية والأوروبية. أم علي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على تواصلك مع تيري إذاعة طهران وهذا البرنامج تحديدا، برنامجنا صدى المغرب العربي. إذن مستمعينا مستمعاتنا، إن ليبيا تمر بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي كما أشرنا برئاسة فتحي بشاغة، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها، ستبقى تعاني من الأزمات رغم الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري. والسبب يعود في الدرجة الأولى إلى موضوع النفط، تواصل تدفقه إلى الغرب بدون أي مشاكل من جهة، ومن جهة أخرى الانفراد بعائدات النفط وتمويل الصراعات المسلحة لتبقى جذوتها متقدة وتبقى ليبيا غير مستقرة، بما يشكل خطر انتقال العدوى إلى الدول العربية المجاورة لها. بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
فحاشك كلا ومن يعتب عتب ونعم كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب
وأنت الرجاء والرضا مطلب
أنا نشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى فنشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى وشوفي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي وأنت الرجاء والرضا مطلوب يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب فهل ترضى ربي بشكوى غرامي وهل ترتضيه وهل تستجيب وأنت الرجاء والرضا مطلوب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين إلهي أغثني بآي الندى فأنت الكريم ولست الظنين وأنت الرجاء والرضا مطلبون عتبى ونعمى كم ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلبون
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأحبة أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية رجينا أن نكون قد أعددنا لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم في دينكم ودنياكم كونوا معنا إخوتنا المستمعين الأكارم اجلس قليلا حتى يمر المطر عبارة عن مذكرات لزوجة الشهيد أمير حسين موسوي جمعها فريدون حيدري وقد صدرت الطبعة الأولى في عام 2021 وترجمها إلى العربية أحمد حيدري مجد بحسب الفهرس فإن محتويات الكتاب هي بدلا من المقدمة هناك 15 فصلا ووصية الشهيد وصور ووثائق ويشير المؤلف في المقدمة إلى أن هذا الكتاب عبارة عن سرد لوقائع زواج بسيط وحميمي وقصة حياة قصيرة لكنها رومانسية وبهذه الطريقة يتعرف قارئ الكتاب على جزء من حياة هذا المعلم الشهيد ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال إجراء المؤلف فريدون حيدري مقابلة زوجة الشهيد السيدة شمسية فلاحتي وأهله وأصدقائه والتي استغرقت 3 سنوات حتى إنه ذهب خلال هذه الفترة عدة مرات مع عائلة الشهيد إلى قرية إبدال مسقط رأس الشهيد ليشهد بنفسه على كل ما كان من المفترض أن يأتي به في الكتاب، كما يؤكد أن وجوده في ذلك المنزل الريفي الجميل ساعده كثيرا في كتابة المذكرات. وبعد كل جلسة مقابلة كان الكاتب يجلس أمام الحاسب ويستمع إلى المحادثات المسجلة، وأثناء كتابته ظهرت أسئلة جديدة كتبها ليطرحها في المقابلة التالية. في غضون ذلك كان يبحث أحيانا في الإنترنت لتكييف ما يسمعه من الراوي مع الأحداث التاريخية للثورة والدفاع المقدس، وفي بعض الحالات كان يجتمع معهم للمناقشة والتوصل إلى نتيجة مشتركة. بعد ذلك وبعد نهاية المقابلات بدأ في كتابة أجزاء من النص تم حذفها تارة، وتارة أخرى قام بإعادة كتابتها بالكامل بناء على طلب الراوي، بحيث تتم رواية الذكريات في النهاية بطريقة سردية. وبهذه الطريقة نجح المؤلف في إيصال العمل إلى مرحلة إعادة الكتابة وسياقها بشكل نهائي. وتصف الراوية شمسي في الفصل الأول من الكتاب فترات الدراسة من الذهاب إلى المدرسة في سن 7 نحو الحاجة معصومة وختم القرآن الكريم في عامين، ثم الالتحاق بستة صفوف ابتدائية في مدرسة علي الابتدائية، وقد أمضت 3 سنوات في مدرسة شاهدوخت الثانوية في زنجان، ثم ذهبت إلى جامعة بندر عباس للدراسة حتى عادت إلى زنجان وبدأت التدريس في الصف الثالث في مدرسة خاقاني التي تزامنت مع عام 1978، أي عندما كان الكفاح الثوري للشعب يشتد يوما بعد يوم. أمير حسين موسوي هو أيضا كان زميلا لها في نفس المدرسة وتعامل معها وأحبها بسبب حجابها وتواضعها ومعتقداتها، وقرر حينها خطوبتها. مستمعينا الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتابة اجلس قليلا حتى يمر المطر لكاتبه فريدون حيدري. مستمعينا الأفاضل، الفصول من الثاني إلى السابع من كتاب اجلس قليلا حتى يمر المطر مخصصة للتحضير للزواج بين أمير حسين موسوي وشمسي وبدء حياة مشتركة مع التعليم ومواكبة جهاد الشعب حتى النصر الكامل للثورة الإسلامية. بعد ذلك يولد طفلهما الأول ويخرجان أحيانا في جولات عائلية، ويسمح لهما الصيف الحار القادم بقضاء 3 أشهر في قرية أجدادهم. في المساء كان يمشيان معا في الحديقة، يصل أمير حسين للعمل في الحديقة، يقطع الأشجار ويعتني بالأزهار ويفتح المجرى المائي، وتعانق السيدة شمسي ابنهما ميثم وتمشي خلفه. نعم، كانوا يقضون أياما سعيدة هما وابنهما. ويبدأ الفصل الثامن عند أيلول 20 من سبتمبر لعام 1980، ويرافقه هجوم مفاجئ للجيش العراقي على الحدود الغربية والجنوبية وضربة جوية على عدة مطارات إيرانية. وقد أفادت الأنباء أن عددا من طائرات الميج العراقية أحلقت فوق مطاري طهران وتبريز، وتحدثت الأخبار في اليوم التالي عن التفجيرات الهائلة، كما استهدفت القاذفات العراقية مطارات عدة مدن وأجزاء مختلفة من سنندج ودسفول ومحطة كهرباء تبريز وقاعدة حمدان الجوية وعدة محافظات أخرى. كانت الأوضاع تشير إلى إعلان حرب عامة، وفي نهاية المطاف أي في نهاية شهر تشرين الأول أمر الإمام الخميني الناس بالجهاد، وأصبح الناس بشكل فردي أو جماعي حريصين على المشاركة في الجبهة والحرب لمواجهة العدو. تنشط السيدة شمسي بشتى الطرق في مدرستها التي أصبحت قاعدة شعبية وتوفر مستلزمات الحرب للمحاربين مثل المأكل والملبس. وعلى الرغم من أن أمير حسين يتحمل مسؤولية ثقيلة في التعليم، إلا أنه كان يتحدث عن الذهاب إلى الجبهة ليلا ونهارا لبعض الوقت. كان يجب أن يذهب، وكان عليهما شمسي وابنهما ميثم الاعتناء بأنفسهما. وأخيرا يأتي اليوم الموعود، يغلق حقيبته ويذهب بهدوء إلى الجبهة، وكان هذا هو رحيله الأول. في الفصل التاسع من كتاب اجلس قليلا حتى يمر المطر، وفي امتداد سياق الفصل السابق، تحدثت السيدة شمسي عن نية زوجها أمير حسين التوجه إلى الجبهة من جديد وعن عزمه وأنها حامل من جديد. إنه الشهر الأخير من حملها، حيث يستعد أمير حسين للرحيل. تضغط السيدة شمسي على شفتيها بإحكام حتى لا يرتفع كاحلها لتتبعه حتى باب منزلهما، لكنها تشعر بأن الباب قريب من خلفها، وتشعر بشيء يسقط بداخلها. تفتح الباب مرة أخرى وتمشي عبر الباب لتعد خطواته وهو يعبر الزقاق، لكن أمير حسين لا ينظر خلفه إطلاقا، تبقى واقفة لبضع لحظات، وأخيرا أغلقت الباب وجلست هناك خلف الباب وهي تبكي وتذرف الدموع. وأما الفصول من العاشر إلى الخامس عشر فهي مكرسة بالكامل لرواية السيدة شمسي فلاحتي عن استشهاد زوجها السيد أمير حسين موسوي، ثم ولادة ابنتهما كلثوم بعد استشهاد والدها الشهيد. طفلها كان يلعبان وهي تقوم بتربيتهما، بينما كان ميثم وكلثوم ينامان في الظلام مع صورة الشهيد، وهي وحدها تتحدث مع نفسها وتستسلم للحزن والبكاء وتلجأ إلى الله الواحد وتناجيه وتطلب منه العون والرضا. وهكذا كان الطفلان يكبران يوما بعد آخر. وعندما كانت والدتهما تريد أن تعلمهما شيئا ما، فإنها تقدم لهما مثالا من حياة أبيهما وتتحدث عنها، ثم يحاول الطفلان السير على خطى والدهما الشهيد وتقليده وتطبيقه في حياتهما. زينت نهاية الكتاب بوصيتين من المعلم الشهيد السيد أمير حسين موسوي، الذي كتب الأولى لزوجته مذكرا إياها بالتعليمات اللازمة في بعض الأمور الشخصية والدينية، والثانية لأهله وأصدقائه وجميع إخوته وأخواته المتدينين، ويطلب السماح منهم في النهاية. ينصح الجميع قائلا: لا تنسوا القرب من الله والتقوى وعدم الانفصال من القرآن والاهتمام بالفقراء والمساكين والصبر والشكيمة. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم. راجين أن تكونوا قد قضيتم دقائق ممتعة ومفيدة في خلال حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، وحتى نلتقيكم من جديد في أمان الله. Thank you.
أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت معي